الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره جمع من الأعلام من أنه يجوز السفر اختيارا لمن نذر صوم يوم معين، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات، هما روايتان صحيحة ابن مهزيار وصحيحة الزرار، فأشكلنا عليهم، ولكن ذكرنا نكتة عن السيد الزنجاني لا بأس بتوضيحها. قال يمكن أن يقال بأن مورد صحيح الزرارة مثلا نذر أم زرارة أن تصوم في الفرض، أن تصوم صوم صحيح في الفروض المتعارفة، في الفروض الاعتيادية، أما أنها خرجت مسافرة إلى مكة فصادف اليوم الذي نذرت أن تصوم فيه، صومها في حال السفر مو صحيح، أجاب عنه الإمام بأن صومها مو صحيح، أما يقال لها لماذا سافرت، لماذا سافرت مع أولادك وأهلك إلى الحج، لماذا لا تنوين إقامة 10 أيام في الطريق، تبقين الحملة وياك أو هم يروحون أنت تبقين وحدك في هذه الأماكن الخطرة؟ النذر إذا صح الصوم في أثناء السفر ما يخالف، لا ينصرف عنه، ولكنه ليس صحيحا، فالنذر للصوم منصرف عن الصوم الذي يقتضي أن تهدم أم زرارة سفرها أو تنوي إقامة 10 أيام مع صعوبة ذلك. سيد الزنجاني يقول أكو روايات تؤيد هذا الذي نذكره من أنه قد يوجد تقيد ذاتي في النذر حسب مرتكز الناذر، الآن مو بباله، هذه التفاصيل مو بباله، لكن أكو بعض القيود قيود ذاتية وارتكازية لا يلتفت إليها، ولكن لو التفت إليها يقيد نذره. استشهد على ذلك بعدة روايات، أهمها روايتان، رواية نقلناها البارحة من أنه شخص أحب جارية عمته ويخاف من الوقوف الحرام فنذر أن لا يمسها أبدا، فاتفق أن عمته توفت وهذا صار وارث لها، فانتقلت تلك الجارية إلى هذا الشخص، فكر في نفسه شنو هذا الحظ الأغبار، ليش صار هيجي؟ فراجع الإمام عليه السلام، الإمام قال له لا مي خالد، أنت نذرت أن لا تمسها حراما، مع أنه ذاك الوقت قال لله علي أن لا أمسها أبدا، ما كان يفكر أنه في الزمان عمت تموت وهذا يكون وارث وحيد لعمت ويصير مالك لتلك الجارية. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وأن تمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو في بلد غير الأرض التي بها. امرأة لعله كان من حقها عدم الذهاب إلى بلد زوجها، قد تشترط الزوجة أنا ما أفارق أهلي أنا أعيش بالكوفة ما أجي بغداد، ولو جئت بغداد بلد زوجي فيجب علي أن أعتق كل ما عندي من عبيد وأن أمشي إلى بيت الله، أمشي إلى بيت الله يعني بالمشي أروح بيته. هذا الزوج عرف شلون يلعب، لم يدز ما دز مصاريف هاي الزوجة، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقته، شو تسوي؟ تبقى في بلدها وتتحمل المشاكل؟ الإمام عليه السلام قال لا، إنها وإن كانت غضبة فإنها حلفت، إنها وإن كانت غضبة فإنها حلفت حين حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها أي لا يتيسر لها لم تحلف. إلا والتفتت إلى هاي الظروف اللي قد تطرح عليها أبت ما كانت تحلف حلفا يشمل هذا الفرض، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في يمينها. هذه دعوة كبرى كلية أنا أقبلها، أما التطبيق على المصادر فلاك بحث آخر. يعني لو كان هذا الناظر لو التفت إلى هذا القيد استثنى ذاك الفرض عن نذره أو يمينه، نلتزم بأنه لا يجب عليه الوفاء بالنذر أو باليمين في هذا الفرض، لا أنه لو كان يفكر في عاقبة الأمور يقيد نذره، لا، لو كان يلتفت إلى هذا القيد. وإلا كثير من القرارات اللي الإنسان يتخذها لو فكر في عاقبة تلك القرارات لما اتخذ تلك القرارات. لا، المهم أنه لا يلتفت الناظر إلى هذا الفرض. مثل شنو؟ فد واحد زوجته شريكة وياه في الشقة اللي يسكنون بيها، وهي مسافرة، وهذا أفرض لقى فد امرأة صيغها. متشرع هذا الزوج يخابر زوجته كل تصرف اللي أنا أتصرف في البيت، أنا عندي حساسية شوي، كل تصرف أتصرف في البيت أنت راضية؟ زوجها تقول شنوها شنوها أنا ما أعرفه، وهي أبدا لا ابتلاءها عند هذا الزوج كل شيء ما يفهم من هاي الأشياء. ما يصير. أو أن أم زوجته هيئة لبته ولنسيبه فتشقة يسكنون بها. ينصرف هذا الإذن في التصرف عن هذا الفرض. هذا يسمى بالتقيد الذاتي حسب تعبير السيد السيستاني. هم أكو إتشي تقيد ذاتي يعني تقيد انصرافي ولو مع عدم الالتفات. هذا الكلام صحيح ومو بعيد أن قضية نذر أم زرارة كان من هذا القبيل كانت من هذا القبيل. عليها يقع الكلام في الرواية الثالثة. أقرأ الرواية. حاصل الرواية سئل عن رجل جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة مكة أو زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك. تكلمنا عن مورد هذه الرواية مختص إما بالذهاب إلى مكة لحج عمرة أو زيارة أبي عبد الله عليه السلام، فلا يمكن التعدي حتى لو تم سند الرواية إلى الأسفار التي لا تكون لغرض حج أو عمرة أو زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إنما الكلام في متن هذه الرواية وسندها كلش تعقيد بها. في البداية نقل في الكافي هذه الرواية هكذا، ذكر أولا عنه يعني عن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك. السيد الخوي قال يحيى بن المبارك مجهول عند المشهور، ما قال مجهول عندي، لأنه ورد في رجال تفسير القمي، والسيد الخوي يرى وثاقة كل من ذكر اسمه في تفسير القمي، لكن قال تعريضا بالسيد الحكيم صاحب المستمسك، قال هذا يحيى بن المبارك ضعيف عند المشهور، يعني أنت من المشهور فإشلون قبل هذه الرواية ضعيفة عندك. على يحيى أن يحيى بن المبارك أن عبد الله بن جبلة أن إسحاق بن عمار أن أبي عبد الله عليه السلام. ثم بعد ذلك قال وبهذا الإسناد عن عبد الله بن جندب، وبهذا الإسناد عن عبد الله بن جندب قال سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج إلى مكة، فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك. الشيخ الطوسي في التهذيب نقل هذه الرواية في موضعين، في أحدهما نقله عن الصفوان قال الجزء الرابع صفحة 333 عنه أي عن الصفوان عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال سأله عباد بن ميمون في الجزء الثامن في أبواب اليمين صفحة 306 قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى أول خطأ أن محمد بن يحيى لا توافق طبقته مع طبقة يعقوب بن يزيد فالتعليق ليس على محمد بن يحيى محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكم فهذا اشتباه أول من الشيخ الطوسي يعني محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار وبهذا الإسناد عن عبد الله بن جندب قال سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر فهم الشيخ الطوسي أن السند السابق إلى إسحاق بن عمار يأتي هنا وبهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب وهذا خطأ عبد الله بن جندب من طبقة تلامذة إسحاق بن عمار ومن أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام عليهما السلام وإسحاق بن عمار من أصحاب الإمام الصادق وأدرك بعض حياة الإمام الكاظم عليه السلام ولم يعهد نقل إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب ولأجل ذلك بعضهم قال وبهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد إلى عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن جندب حذف إسحاق بن عمار وهذا أيضا لا شاهد عليه لأن عبد الله بن جبلة وعبد الله بن جندب معاصران ولم يوجد رواية أحدهما عن الآخر ولأجل ذلك السيد الزنجاني ذكر أن الراوي عن عبد الله بن جندب هو يحيى بن المبارك ولكن حيث لم توجد رواية لعبد الله بن جندب يرويها عنه يحيى بن المبارك فنطمئن بأن عبد الله بن جندب تصحيف عبد الله بن جبلة فإن عبد الله بن جبلة هو الشيخ الذي يروي عنه يحيى بن المبارك كثيرا فإذا يصير السند هكذا لاحظوا محمد بن يحيى السند الكافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة قال، يعني قال يحيى بن المبارك، سأل عباد بن ميمون، عباد بن ميمون فد واحد، سأل منه، سأل يحيى بن المبارك يقول سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر، يعني سأل عبد الله بن جبلة، عباد بن ميمون سأل منه، سأل عبد الله بن جبلة يحيى بن المبارك يقول قال، يعني قال يحيى بن المبارك سأل عباد بن ميمون المسؤول منه كان، المسؤول هو عبد الله بن جبلة، سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر، فقال عبد الله بن جندب، تصحيف عبد الله بن جبلة، لأنه في الخط الكوفي القديم كان يشتبه جبلة مع جندب، لأنه ما كان يكتب جندب إلا الدال متصلا بالباء، وهكذا عبد الله بن جبلة يكتب جبلة مثل ما يكتب جندب. فقال عبد الله بن جبلة في جواب عباد بن ميمون وأنا كنت حاضر، أرجع إلى الرواية، نعم، قال يعني قال يحيى بن المبارك، سأل عباد بن ميمون، سأل منه عبد الله بن جبلة وأنا حاضر، عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج إلى مكة، فقال عبد الله بن جبلة، لا عبد الله بن جندب، سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، عبد الله بن جبل يقول سمعت من روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال يخرج ولا يصوم في الطريق، فتكون الرواية مرسلة، لأن عبد الله بن جبل يقول سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. خب، إذن السيد الخوئي لعله لاحظ كتاب وسائل الشيء الطبع القديمة، فقال فيها اشتباهان الطبع القديمة فيها، وقال في الوسائل اشتباهان، لكن أنا أقول في هذه الطبع الجديدة ماكو هذان الاشتباهان، ما يوجد. أقرأ عبارة الوسائل حسب الطبع الجديدة. الوسائل نقل هذه الرواية في موضعين، في الجزء العاشر كتاب الصوم وفي الجزء الثالث والعشرين في بحث اليمين والنذر، في الجزء العاشر هكذا يقول، وبإسناده أي بإسناد الشيخ عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب، قلنا بأن هذا الخطأ جاء من نفس كتاب التهذيب، هذا الاشتباه جاء من نفس كتاب التهذيب. قال سأل عباد بن ميمون، السيد الخوي يقول في نسخة الوسائل كاتب سأل أبا عبد الله عليه السلام، لا ما بوجه، في هامش الكتاب صاحب الوسائل قال في نسخة زيادة أبا عبد الله عليه السلام. صاحب الوسائل لم ينقل جملة أبا عبد الله عليه السلام حتى يستشكل عليه، كتب في الهامش وفي نسخة زيادة أبي عبد الله عليه السلام. نعم نحن نقبل أن هذه الزيادة خطأ قطعا، لأنه لا معنى ولا يوجد، ولا يوجد لا في التهذيب ولا في الكافي، وقطعا خطأ. نعم نقل في الوافي أنه في التهذيب هكذا، لكن التهذيب اللي بأيدينا ماكو هيك، قطعا خطأ. ليش؟ مثلا عبد الله بن جندب أو عبد الله بن جبل شيخ سأل عباد بن ميمون أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال عبد الله بن جندب سمعت من زرارة عن أبي عبد الله، أو سمعت ممن رواه عن أبي عبد الله، قدام أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام حينما سأل عباد بن ميمون الإمام الصادق عن حكم مسألة، عبد الله بن جندب يتدخل يقول سمعت ممن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، يا أبا الإمام الصادق حاضر، عباد بن ميمون سأله هو يجيب، أنت شو قصدك تتدخل وتقول، يعني يقول عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، لا أقل يقول سمعت من رواه عنكم، يخاطب الإمام الصادق لأنه قال وأنا حاضر، قطعا هذا اشتباه. والاشتباه الثاني أنه ورد في الجزء العاشر قال عبد الله بن جندب سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا خطأ. أولا عبد الله بن جندب لم يروي من زرارة أي رواية، ثانيا سمعت من زرارة شنو؟ مثل الإيرانية شي يقولون سألت من أستاذي، روح احكي عجمي، سألت من أستاذي شنو؟ سألت أستاذي. هنا يقول سمعت من زرارة، أبدا ما يقول سمع منه، سمعه يقول سمعه أو سمع منه أنه قال سمع من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا التعبير مو معه، سمع من زرارة أنه روى عن الصادق عليه السلام تعبير صحيح، أو سمع زرارة أنه قال، أما سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام هذا التعبير مو متعارف ومو معه، وأصلا في النسخة الأصلية للتهذيب ما يوجد شيء، ولأجل ذلك في الوسائل الجزء 23 قال سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. ليش أقول شيء؟ لأنه لو مثلا عبد الله بن جبل أو عبد الله بن جندب قال سمعت من زرارة كان الحديث مع غمض عن جهالة يحيى بن المبارك صحيحا، لكن لا، حتى لو بني على وثاقة يحيى بن المبارك مع ذلك الرواية مرسلة، لأنه قال سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. على أي حال هذا التعقيد الموجود في سند الرواية ومتن الرواية هكذا يوضح و ويرفع في هاي المحاولة التي لا تخلو عن دقة وتأمل. على أي حال ما وصلنا إلى نتيجة واضحة من حيث السند الرواية، السند الرواية ضعيف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أقرأ عبارة المسألة اللاحقة وودعكم الله في هذه الليلة. المسألة الخامسة: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي 23 يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. قلنا لا فرق بين مضي 23 يوم أو قبلها أو قبله، لأن الدليل الدال على كراهة السفر في شهر رمضان مطلق، والذي استثنى ما بعد دخول ليلة 23 رواية مرسلة لا اعتبار بها، واستثني من كراهة السفر في شهر رمضان الحج أو العمرة أو تشييع مؤمن كان ضيفا عنده ويريد يودعه. وقلنا بأن زيارة الأئمة عليهم السلام، خصوصا زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لا تقل عن عمرة، فترتفع كراهة السفر لأجل عمرة، كيف لا ترتفع كراهة السفر إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يقول الكلام في المسألة السادسة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.